بسم الله الرحمن الرحيم. هذا إتمام للأسئلة. يقول السائل: ما معنى الصلاة كلها للرسول صلى الله عليه وسلم؟ معناه أن يجعل دعاءه كله في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع يديه يدعو، وكل دعائه صلاة وسلام على نبيه محمد، هذا معناه. ما أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي. وهذا فيه فضل الصلاة على النبي، وأنه داخل في ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله جاء مطلقا ومقيدا، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر الله ومن دعاء الله، فإنك تدعو أيها الداعي ربك جل وعلا أن يصلي على رسوله، يعني أن يثني عليه ويمدحه في الملأ الأعلى. ومعنى أن يسلم عليه أن يحق عليه السلامة فلا يلحقه نقص صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: هل يجوز صلاة وراء مبتدع؟ أولا، من هو المبتدع؟ لا بد أن تعرف المبتدع بحده الشرعي الصحيح، لا بما توارد عليه الناس بأن غضب هذا من هذا فاتهم هذا بأنه بدعة. يتحزب الناس في آخر الزمان لقلة العلم، ويدعي أن هذا على السنة وأن هذا ليس على السنة، فيتخالفون ويتنازعون ويتشاتمون، فيتهم هذا الآخر بأنه مبتدع وهذا بأنه مبتدع. وهذه دواغل صدور وشحناء نفوس، جلها قامت على حظ النفس لا على العلم. أما المبتدع فإنه يعرف بميزان الشرع، بميزان الكتاب والسنة، لا بميزان الهوى والنفس والشيطان. قال ابن القيم رحمه الله: يقول ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. فانتبه من مداخل الشيطان. فقال: وتحل بالإنصاف أفخر حلة، زينت بها الأعطاف والكتفان، وتعر من ثوبين من يلبسهما، يلقردا بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب بئسة الثوبان. وتحل بالإنصاف أفخر حلة، زينت بها الأعطاف والكتفان. أما المبتدع الذي عرفنا أنه مبتدع من قواعد الشرع ومن حكم علماء الشرع المنصفين الراسخين، فهذا على أنواع: أن يكون هذا الإمام المبتدع بدعة كفرية، كأن ينكر صفات الله وأسمائه، أو يسب صحابة رسول الله وآل بيته، أو يجوز دعاء الأولياء والصالحين والأموات والغائبين فلا تصح الصلاة خلفه بأي حال من الأحوال. الحالة الثانية: أن يكون هذا المبتدع بدعة مفسقة مضللة لم تبلغ به حد الكفر والخروج من الإسلام ومن السنة ومن الملة، فهذا الذي بدعته مفسقة كمن يظهر احتفالات ومهرجانات مبتدعة محدثة، أو عنده تأويل لبعض الصفات بشبهة، فهذا على نوعين: إن كان إماما راتبا رتبه ولي الأمر، أو رتبته الجهات المسؤولة عن المساجد، سواء إدارة الأوقاف أو وزارة الشؤون الإسلامية، ورتبوه إماما فتصلي خلفه، تصلي خلفه، فقد صلى الصحابة خلف الحجاج وأمثال الحجاج ممن ينالهم هذا الجور والظلم. النوع الثاني أن يكون هذا الإمام ليس إماما راتبا، وإنما تقدم فصلى بالجماعة وتعلم عنه البدعة المفسقة فصلي خلف غيره، صلي خلف غيره. فإن لم يكن إلا هذا المسجد أو ما بجوارك إلا هذا المسجد فصلي وراءه وليس عليك بهذا حرج. ما الدليل؟ الدليل حديث عثمان رضي الله عنه أنه جاءه أحد التابعين فقال: يا أمير المؤمنين، وقد حصر في بيته، إن هؤلاء أي الخوارج الدهماء الغوغائية عزلوك عن الإمامة عن الصلاة، فهل نصلي وراءهم؟ المسؤول من هو؟ عثمان. وانظر إلى جواب العالم الفقيه الخليفة الراشد رضي الله عنه، قال: يا بني، إن خير ما أدركنا عليه الناس هذه الصلاة، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فدع إساءتهم. وأمره أن يصلي وراءهم، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم أخذ لقطة الحرم واستعمالها جهلا بحكمه وكذلك لقطة مكة؟ كأن السائل لم يفرق بين لقطة الحرم ولقطة مكة. لقطة مكة هي لقطة الحرم، أي مما يلقط مما داخل حدود الأميال، أميال حدود مكة، كلها تسمى بلقطة الحرم. وليس لقطة الحرم ما يلقط داخل مسجد الكعبة، لا، كل ما لقط مما هو داخل حدود مكة في حدود الأميال وحدود الحرم تسمى بلقطة الحرم. واللقطة تعريفها عند العلماء هي ما ترتفع إليه همة أوساط الناس، ما ارتفعت إليه همة أوساط الناس، ليس الأغنياء، لأن الأغنياء ما يرون كثيرا مما عند أوساط الناس شيء، ولا الفقراء، بل الوسط. مثاله: مسواك سقط، هل ترتفع الهمة إليه؟ الجواب لا. كذلك الريال والريالان لا ترتفع إليها همة أوساط الناس. طيب، رأيت جوال آيفون رقم 7، ترتفع إليه الهمة؟ ما فيها طقة عصا، فهذا ترتفع إليه الهمة. رأيت الله يعزك نعال غالية، ترتفع إليها الهمة. ساعة، ترتفع إليها الهمة. هذه هي اللقطة، ولا يحل أن تلقط هذه اللقطة في الحرم كله، في مكة كلها، وهذا خصوصية مكة عن سائر البقاع في الدنيا. ولهذا لقطة الحرم، لقطة مكة، لا تحل إلا لمنشد يعرفها الدهر كله وليخليها. طيب، لقطها داخل المسجد الحرام في ساحاته، يسلمها إلى الأمانات عند باب الصفا، في أحياء مكة وشوارعها يسلمها للشرطة. وأما لقطة غير الحرم فإن كان مما يدفع عن نفسه كالبعير والثور فلا يلقطها، أما ما لا يدفع عن نفسه كالشاة فإنما هي لك أو لأخيك أو لأبي سالم. أبو سالم هو الذئب. نعم، فهذه تلتقط بعد أن تعرف سنة. هذه أحكام اللقطة في الإسلام وفي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. من أول من يشرب من الكوثر؟ جاء في الحديث وفيه مقال أنه نبي عليه الصلاة والسلام، أنه أول من يطعم منه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ولا يترتب على هذا كبير أثر، الأول والآخر سواء، أول الشاربين وآخرهم سواء، لكن اضمن أن تكون من الشاربين، ولا ترتفع همتك من الأول ومن الثاني، والله أعلم. يقول: ما الحكم في رجل في أثناء جماعه لزوجته يقول أنت طالقة وهو في أثناء الجماع؟ أحول ولا قوة إلا بالله. الحكم أن يراجع طبيبا نفسيا، فأحد أمرين: إما أنه لا يعي ما يقول وهذا لا يؤاخذ بقوله، أو أنه موسوس وهذا هو الظاهر فهذا يراجع طبيبا نفسيا، أو أنه معاند يقولها في أثناء الجماع متعاليا مستهترا بإحكام الشريعة غير مبال بها، ونسأل الله العافية. الطلاق لا يقع إلا بحضور شعور، إذا قاله الإنسان شعوره معه سواء جادا أو مازحا، قاصدا أو غير قاصد، مدام شعوره معه يؤاخذ به. يقول: حديث الحوض إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، هل صحيح أن المقصود هو البدع؟ المقصود في هذا البدع والشرك والكفر الأصغر والأكبر، ومن العلماء من أدخل فيه مطلق المعاصي، ومنهم من فرق بين الكبائر فألحقها بالبدع وبين الصغائر وقال إنها لا تمنع من الورود على الحوض لأنه لا يكاد يسلم أحد من ذلك، وهذا هو الأظهر، والله أعلم. يقول: أحرمت بالطائرة فوق الميقات كما في إعلان الطائرة، ولبيت بالعمرة، وبعد دقيقة أو أقل تنبهت لجواربي فخلعتهما مباشرة، هل علي شيء؟ فإني نسيت أن أخلع الجوارب قبل التلبية بالعمرة. الجواب: لا شيء عليك، لا شيء بذلك عليك، لأنك لما علمت خلعتهما وقد أديت الواجب، والله أعلم. ما حكم من يظلم زوجته؟ الظلم لا يجوز لا للزوجة ولا للأولاد ولا للجيران ولا للبهائم حتى ولا للكافرين، فإنه روى مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة، حتى الكافر لا يجوز أن يظلم، لكن هذا الذي يظلم زوجته لابد نعرف ما هو الفعل الذي حكم عليه السائل بأنه ظلم. من الناس، وهذا شأن الرخوم في هذا الزمان، إذا تزوج عليها قالوا ظلمها، إذا تزوج على زوجته قالوا ظلمها، هذا ليس ظلما. لابد أن يعرف الظلم بحده الشرعي لا بطبيعة صاحبه النفسي، طبيعته الطبيعية النفسية، والله أعلم. ما حكم من أخذ قرضا ربويا ويريد أن يتوب وقد أفلس؟ هذا عاجل محق البركة، أن الربا يمحق المال، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والحمد لله أن الله عز وجل محقه عنه فيتوب إلى الله جل وعلا، يجب عليه التوبة إلى الله وألا يرجع إلى هذا الربا تعاملا أو استقراضا أو أخذا أو إعطاء. وإن كان عنده باقي من هذا المال الربوي شيء يتخلص منه، يتخلص منه تخلصا، والله أعلم. ماذا يفعل من لم يخشع في صلاته؟ إذا استحضر أنه يقف بين يدي الله عز وجل لا بد أن يخشع، إذا استحضر أنه يعبد الله ويعظمه بالصلاة لا بد أن يخشع، إذا تفكر فيما يقرأ من القرآن فوقف عند الوعد والوعيد خشع، إذا استحضر في ركوعه وفي سجوده أنه يعظم الله ففي السجود يعظمه، في الركوع يعظمه، في السجود يسبحه ويدعوه، لا بد أن يخشع. فينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه ولا يستسلم لأهوائه ولا لرغباته ولا لوسواسه، والله أعلم. يقول: هل صلاة تحية المسجد مستقلة؟ وهل راتبة الفجر في المسجد تسقط التحية؟ تحية المسجد هذا اصطلاح اصطلح عليه العلماء، لم يأتي في الشرع اسم تحية المسجد، وإنما الذي جاء في الشرع ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكذا ثبت في حديث ابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. اصطلح العلماء على تسميتها بتحية المسجد اصطلاحا لا يغير من الحقيقة الشرعية شيئا. إذا دخل الإنسان الفجر المسجد فإنه يصلي ركعتي الفجر، يصلي هاتين الركعتين، ولا حاجة إلى أن يصلي بعدها ركعتي جلوس، لأنه صدق عليه أنه صلى ركعتين قبل أن يجلس، والله أعلم. ولأنه في صلاة الفجر إذا طلعت طلع الفجر فلا يصلي إلا نافلتها، لا يصلي نوافل غير ذلك، والله أعلم. من هم المعتزلة ومن هم أهل السنة، وهل هم من أهل السنة أم لا؟ المعتزلة خالفوا أهل السنة واعتزلوا أهل السنة في اعتزالهم الحسن البصري إمام أهل البصرة رحمه الله في أصول عقدية خالفوا فيها الكتاب والسنة، وبإجماع المسلمين ليست المعتزلة من أهل السنة، بل هي من الفرق الضالة 72، والله أعلم. هذا السائل يقول: المعتزلة أنكروا الحوض، لماذا؟ ليست فقط المعتزلة الذين أنكروا الحوض، أنكر الحوض المعتزلة والجهمية والفلاسفة والروافض بدعوى أنه لم يأتي الحوض في القرآن، وإنما هي في أحاديث أحاد، والأحاد عندهم لا تبنى عليه العقيدة. هذه البدعة التي وردت على المسلمين من الفلاسفة وأذنابهم، والأحاديث كما سمعتم في الحوض متواترة، بلغت 70 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخليق بمن أنكر الحوض أن يحرمه وأن لا يرد عليه. يقول: السعي بين الصفا والمروة تطوعا أي بدون عمرة، هل يصح؟ لا يصح التطوع بالسعي بين الصفا والمروة إلا في حج أو في عمرة، في حج أو في عمرة. أما تطوع بالسعي بينهما كما يتطوع المتطوع بالطواف فهذا ما مما لم يأتي في شريعتنا شريعة الإسلام. قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر. من شرطية، يعني هذا السعي لمن حج أو اعتمر، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لكن الطواف ثبت استقلاله بغير حج ولا عمرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت 7 أشواط كان كعدل رقبة، والله أعلم. أنا أسكن قرب مسجد فيه إمام غير متمكن، وكثيرا ما أذهب إلى مسجد آخر بعيد فيه إمام عالم، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك إذا كنت تصلي خلف هذا، لأنه متمكن في علمه ومتمكن في إمامته. وإن كان الإمام المجاور لك لا يتيمم، لا غير متمكن، فتقدم أنت وأم بالمسجد، كن أنت إماما له لئلا تكون من العائبين الذين لا يطبقون. وهذه شنشنة كثير من أهل هذا الزمان هداهم الله وأصلحهم. هل تجوز الإمامة بوضوء التيمم؟ نعم، فإن التيمم في صحيح أقوال العلماء أنه رافع للحدث، ليس مجرد مبيح كما ذهب إليه الحنابلة. صحيح أن التيمم عند فقد الماء أو عجز عن استعماله أنه رافع للحدث كالماء، والله أعلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجلس في مكانه حتى تشرق الشمس ويصلي ركعتين كانت له عمرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو الجلوس عام في كل مسجد أو خاص في مكانه الذي صليت فيه، وهل هو حديث صحيح؟ هذا الحديث حديث حسن، رواه الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر عمرة معي. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، فهذا حديث حسن وجاءت له شواهد. في سؤاله الثاني هل الحديث هذا خاص بمن جلس في مكانه أو جميع المسجد يسمى مصلى له؟ قولان لأهل العلم، والصحيح أن المسجد كله مكان لصلاته، فإن تقدم إلى عمود أو تأخر عن الزحام فإنه في مصلاه. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر إذا صلى الفجر دخل معتكفه. أين معتكفه؟ في المحراب في موضع صلاة الفجر؟ الجواب لا، في آخر المسجد، فدل على أن المسجد كله موضع لبقاء هذا الجالس وذكره ربه جل وعلا، والله أعلم. يقول أجد صعوبة في الذهاب إلى المسجد بسبب الخوف. الخوف خوفان، خوف نفسي أي متوهم وهذا لا عبرة به، كمن يخاف من الظلام أو يخاف في نفسه أن يلقى الناس، فليس هذا عذر لتركه الجمع والجماعة. الحالة الثانية أن يكون في بلد مضطرب أمنية ويخشى لو ذهب وصلى مع الجماعة أن يصفى أو يقتل أو يوذى وكان الخوف متحققا، فهذا يجوز أن يصلي في بيته لعذر الخوف، لكن العذر يقدر بقدره ولا يطلب على كل حال، والله أعلم. ذكرتم من قبل أنه تأتي المعركة بين المسلمين وبين بني الأصفر وأنه يوجد 10 فرسان يعرفهم صلى الله عليه وسلم بأسمائهم وصفاتهم، نفهم من هذا أن الأسلحة والطائرات الآن لن تكون موجودة؟ أرجو التوضيح. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح وقد سبق بيانه في درس أحاديث الفتن والحوادث، فإنه جاء في الصحيح صحيح مسلم في حديث طويل قال صلى الله عليه وسلم فينطلق 10 فوارس هم خير فوارس أهل الأرض يومئذ إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم وألوان خيولهم، وهذا يكون في الملحمة العظمى إبان خروج الدجال لما يصرخ فيهم الصريخ أن الدجال قد أعقبكم وخلفكم في أهليكم ودرريكم بعدما يعلق المسلمون سيوفهم على أشجار الزيتون. الحديث فيما سأل عنه السائل هل يرجع الناس إلى الأسلحة القديمة أو أن هذا كناية عن ما عندهم، ظاهر الحديث كما سمعتم أنهم على خيول يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ألوانها، وجاء في غير الصحيح أن على خيول بلق دهم ويعرف أسماءهم وأسماء آبائهم، وظواهر أحاديث الفتن أن الطاقة تنضب في آخر الزمان فيرجع الناس إلى ما كانوا. وثمة احتمال آخر وهو أضعف من الأول أن هذا كناية عن ما يعرفه أهل كل زمان، فإن المخاطبين في عهده عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة لا يعرفون لا طائرة أو سيارة أو صاروخ أو دبابة، فخاطب النبي الناس بما يعرفون، خاطبهم بما يعرفون والمراد به في كل زمان ما يناسبه. هذا وجه وذهب إليه غير واحد من أهل العلم، والأرجح والأظهر الوجه الأول، والله أعلم. يقول: كيف العلاج في من يرائي نفسه؟ العلاج بالتوحيد والإيمان، فإنه ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، في رواية: الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فيعالج الرياء بالتوحيد، يعالج الرياء بالإخلاص، يعالج الرياء بأن تعالج قلبك وقصدك ونيتك. ثانيا: أن تبتعد عن مواطن الرياء كالمدح والثناء، تبتعد عن ذلك، وإذا طرأ الرياء عليك فجاهده واطرده وابتعد عنه. ومن ذلك أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. بعض الناس يظن أنه إذا أتى بهذا الدعاء من غير أن يجاهد نفسه أنه يكون له حرز من الرياء، وهذا غلط. لا يكون هذا حرز من الرياء إلا إذا جاهدت نفسك، جاهدت نفسك ثم غلبتك أحيانا وطرأ عليك، جاهدها وعليك بهذا الدعاء. من جمع بين الكبائر والعظائم ماذا يفعل؟ لأن قلبه جف دمعه. ليس العلامة على الندم هو الدمع. ضربني وبكى وسبقني واشتكى، هذا الضارب الباكي هو المعتدي. فالدمع ليست علامة على الوجل، قد تكون الدموع دموع التماسيح، تدمع لكن في نابها حتفك. الدمع إذا كان ناشئا من وجل القلب وخوفه، هذا الذي ينفع صاحبه. أما دمع والقلب غافل ولاهي فلا ينفع. يا شيخ، انصحني عمن أخذ العلم، ومن هم الشيوخ الذين عندنا في البلاد؟ ليس عندنا منهج تصنيف الناس فلان كذا وفلان كذا، لم نتربى على ذلك، ولم نتعبد لله به، ولم نتلقه عن مشايخنا وعلمائنا، وإنما تأخذ العلم عن أهله، لأن الله تعبدك بهذا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل العلم الذين ثنوا ركبهم عند علماء أمثالهم إلى أن ينتهي السند بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تسلك مسلك أهل الجرح والجرح، فلان فيه فلان ما فيه، لن يصفو لك أحدا أبدا، وإنما سيزكي نفسه وأمثاله وهم لا يشعرون. من أظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر المعتقد الصحيح والمنهج السليم استفدنا منه، قل علمه أو كثر علمه، والله أعلم. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا الذي جاء وصف وحده نعتبره مقصر. كيف ذلك؟ لو خلل الصفوف لوجد فيها فرجة، فإن كانت الصفوف متراصة كتراصي الجدار يتقدم ويصلي عن يمين الإمام، أو ينتظر حتى يأتي من يصلي معه، فلو قضت الصلاة وهو ينتظر لكان بهذا مطيعا لرسول الله ومؤديا لما عليه. فإن صلى خلف الصف فللعلماء فيها ثلاثة أقوال: قيل صلاته باطلة فيعيدها، وقيل صلاته ناقصة نقص الكمال فيتوب إلى الله من هذا، وقيل صلاته صحيحة لكنه نقص إيش الأفضل منه، والله أعلم. يقول: أحرمت من المدينة ولما وصلنا إلى مكان الاستراحة صلينا المغرب والعشاء قصرا، فدخلت الحمام وغسلت يدي بصابون بدون رائحة، بصابون بدون رائحة، مع أني نسيت، هل عمرتي مبطولة؟ لا، عمرتك غير مبطولة، عمرتك لا إشكال فيها. قال: أشتري ذهبا من بلدي وأبيعه هنا في السعودية دون ترخيص، فما حكمه؟ إن كنت تهرب الذهب تهريبا فهذا الفعل محرم، وما نتج عن الكسب المحرم محرم. ما نتج عن الكسب المحرم محرم، وإن كان ليس تهريبا ولكن لا تبيعه في البنوك أو في الطرق الشائعة، تبيعه مع آخر، فإن كان البيع نقدا بنقد فلا مانع من ذلك، وإن كان البيع ذهبا بذهب فلا بد من التماثل في الوزن والتطابق في والتقابض باليد، لا بد من التماثل والتقابض، والله أعلم. أريد توضيحات عن كيفية التشهد، فهناك من يرخي السبابة ولا يحركه وهناك من يمدها، كلا الأمرين واسع، لا تشدد ولا تتعنت، كلا الأمرين واسع، وحركة اليدين قبضا وإرسالا للإصبع من سنن الجلوس في التشهد، ليست من الواجبات ولا من المحرمات، فلا تشدد في مستحب وتهمل الواجبات، فإن مد بإصبعه كما في حديث ابن الزبير في مسلم فسنة، إن حركها يدعو بها سنة، الأمر في هذا واسع والحمد لله، وكلها سنن يا أيها الإخوة، والله أعلم. هل يجوز الدعاء بقول اللهم زكنا فيمن زكيت كما في قوله تعالى بل الله يزكي من يشاء؟ نعم يجوز أن تدعو بأن يزكيك الله، اللهم زكي قلبي، اللهم زكي عملي، اللهم زكنا فيمن زكيت من عبادك الصالحين، هذا دعاء طيب. الممنوع أن تزكي نفسك أي تمدحها أو تنقيها أو تترفع عن الناس، تتهم غيرك بالبدعة أو بالمعصية بغير علم فتزكي نفسك وأنت لا تشعر، هذا الذي نهى عنه ربي جل وعلا في قوله ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يقول قصة الرجل الذي صلى وكان عنده مرض فقال أصلي واقطع رجلي في الصلاة هل هي صحيحة؟ ليس عندي فيها تحقيق الآن، لكن مشهور عن أحد التابعين أنه أصابه في رجله فالج، أصابه فالج أو الغرغرينة وأرادوا قطع رجله، فقال إذا أنا قمت في الصلاة فدونكم رجلي، أما هل هي صحيحة أو غير صحيحة فالله أعلم. هذا السؤال يا أخواني وهو السؤال الأخير، ما حكم من ترك صلاة الجمعة بحيث يصليها دائما ظهرا في بيته؟ لماذا يصليها ظهرا في بيته؟ إن كان خائفا على نفسه أو على عرضه خوفا مستقرا كما في بعض الجهات فهذا معذور، وإن كان يصليها في بيته تهاونا وكسلا أو أنه يبغض الخطيب ولا يصلي معه فهذا على خطر، فقد روى مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فإن كان خطيب الجمعة لا ترتضيه، إما لأنه متلبس بمعصية بكبيرة أو أنه يقول بالبدعة فصلي وراءه، فإن أحسن فلك وله وإن أساء فعليه، تقول لا نفسي ما تطيب صلي مع الجماعة جمعة ثم ارجع وأعدها في بيتك، أما تتهاون وتصليها في بيتك دائما ظهرا بغير عذر كما سمعتم فهذا خطر، ويخشى على صاحبه النفاق، كفانا الله وإياكم النفاق كله دقيقه وجليله صغيره وكبيره وأسباب غضبه سبحانه وتعالى. وهذا ختم الدروس في هذه الجلسات، إن مد الله في العمر